الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا قد بدأنا يوم أمس في المحاضرة الأولى التي هي نتناول فيها أدوار الغرب والمراحل التي مرت بها الحضارة الغربية والفكر الغربي. طبعا بدأنا بالمرحلة الأولى حد أرسطو، تقريبا تحدثنا عن المرحلة الإغريقية من ابتداء مرحلة الأسطورة وصولا إلى أرسطو. قبل أن أتابع الحديث، كان ضيق الوقت يوم أمس، لم يسمح لنا بأن يعني نفتح بعض النقاش والحوار، فهنا أحب قبل أن أنتقل إلى أتابع الحديث في هذا الموضوع وأنتقل إلى ما بعد مرحلة أرسطو، فسأفتح الحوار لمدة 10 دقائق، فأي سؤال أي إشكال أنا بخدمتكم، وتفضلوا إن كان عنده أحد أي سؤال. يمكن لنا يعني أن نعتمد أسلوب رفع اليد، ثم من يرفع يده يمكن أن نعطيك الكلام. أنا أعتذر على عتم الظلام الذي في الصورة، لكن حصل انقطاع كهرباء عندنا، على أمل أن عادت الكهرباء. إذن هل هناك أي سؤال أي إشكال يرتبط بكلام البارحة يوم أمس؟ يبدو أنه لا توجد أسئلة. إذن في عندنا لدينا عباس العيد. تفضل عباس. عباس، يبدو أن عباس ربما لا يستطيع أن يفتح الميكروفون، لا أعلم. فالمفروض أنه الهوست يسمح له بالكلام ويفتح الميكروفون، يفتح له الميكروفون. السؤال عند أحمد، لماذا هذا الاختلاف الإسلامي؟
يعني دكتور،
تفضل عباس، تفضل.
دكتور نرحب فيك أول شيء، بارك الله في جهودك. دكتورنا العزيز، بالنسبة للفلاسفة يعني الحكماء القدامى، يقال أو كما طلعت أنا أنه كانوا ماخذين العلم من الأنبياء، يعني ما في فلسفة إلا أصلها يكون نبي، لأن من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة لا تأتي إلا من الأنبياء، يعني من رب العالمين. الفرد لا يؤلفها، لا يستنتج، فقط يجمع المعلومات عنها ويخرج بنظرية، أما الأساس الأنبياء. هل صحيحة هذه النظرية شيخنا دكتورنا العزيز؟
في الحقيقة طبعا هناك بعض من يقول هذا الأمر، لكن نقول أنه هذا الأمر يحتاج إلى دليل، لا يمكن إطلاق يعني هذه المقولات من دون دليل. لكن نحن سنتعرض لهذه النقطة بشكل سريع. الأنبياء يأخذون العلم من الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي، بمختلف يعني بغض النظر عن الطريقة، الكلام من وراء حجاب أو إلقاء في القلب وما إلى ذلك. مصدر علم الأنبياء هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الوحي، والعلم الوحياني والمعرفة الوحيانية معرفة غير خاطئة وغير متعارضة وغير متناقضة، لأنه حقيقتها واحدة. على سبيل المثال، أنا سأعطي مثالا بسيطا. لو أتينا إلى المعرفة اليوم، لو جئنا إلى المعرفة اليوم ونظرنا، الأخ محمد عبد الرحيم، الرجاء أقفل الميكروفون. لو جئنا إلى المعرفة، نظرية المعرفة عند أفلاطون، سنجد أن أرسطو يتعارض تماما مع أفلاطون. يعني في الوقت الذي يعتبر أفلاطون أن المعرفة إنما تكون من خلال وجود النفس قبل التحاقها بالبدن في عالم حقيقي سابق دائم خالد أبدي أزلي هي عالم المثل. يقول أرسطو أن لا، أن المعرفة لا تبدأ من فوق من الأعلى بل تبدأ من الأسفل من خلال المحسوسات. فكيف يمكن لنظريتين متناقضتين متعارضتين أن تكونا من مصدر واحد إذا اعتبرنا أن معرفة هؤلاء تعلموا على يد أنبياء؟ هذا إشكال كبير. وهكذا نحن نعلم أنه أرسطو في كثير من الموارد يتعارض مع أفلاطون في كثير من الموارد. فكيف يمكن لمعرفة مصدرها واحد أن تتعارض بهذا الطريق وبهذا الأسلوب وبهذا التعارض، هذا النوع من التعارض حد التناقض؟ سأكتفي بهذا المقدار من الكلام. هناك سؤال لأحمد نور يقول فيه: لماذا هذا الاختلاف الإسلامي بشأن الحضارة اليونانية؟ هناك أكثر من سبب في الحقيقة، هناك أكثر من سبب. أولا، ليس كل يعني مسمى إسلامي هو يعتمد على المبتنيات والأفكار والمبادئ الإسلامية الأساسية. ونحن نعلم اليوم كما كان في السابق، هناك الكثير من العلماء الذين ينتمون ربما بحسب ظاهر الإسلام لكنهم متأثرون بالغرب. هذا أولا. ثانيا، ربما تختلف القراءات أيضا. نحن نعلم على سبيل المثال أنه من مؤلفات أرسطو وأفلاطون وغيرهم، يعني غيرهما من الذين كتبوا ودونوا في العصر اليوناني، هذه المؤلفات لم نعثر عليها دفعة واحدة. سأعطي مثال بسيط. الفارابي كتب كتابا الجمع بين رأيي الحكيمين. هذا الكتاب يبتني، طبعا هو كان يقصد الجمع بين رأيي الحكيمين بين أفلاطون وأرسطو. هذا الكتاب يبتني على أساس أن كتاب أثولوجيا هو لأرسطو، بينما تبين فيما بعد بعد التحقيق أن كتاب أثولوجيا هو عبارة عن كتاب قسم من كتاب تاسعات أفلاطين. وهذا الفارابي، إذن يمكن أن تكون مع الوقت أولا اختلاف القراءات، ثانيا موضوع أن الكتب كانت بعض الكتب غير محققة حققت، كان بعض الكتب غير مكتشفة تم اكتشافها فيما بعد. هذه الكتب التي تم اكتشافها ربما توضح بعض الآراء التي كانت مبهمة وهكذا. إذن هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى هذا الاختلاف بشأن الحضارة اليونانية. لا يبدو، لا أعلم، ليس عندي اطلاع كبير على التراث، يعني عندي اطلاع عام على التراث وعلى الروايات، لكن لا يبدو أنه هناك ذكر في تراثنا، لا يبدو لي ولم يمر معي بأنه هناك ذكر في التراث. إذا كان المقصود بالتراث هي تراث أهل البيت، يعني في الأحاديث والروايات، فإذا كان المقصود بالتراث هو هذا، لم يمر معي هذا الأمر صراحة وحقيقة، لم يعني يرد معي هذا الأمر. في هناك أي سؤال آخر؟ إذا كان طالما هذا هو المقصود، في الحقيقة في حد علمي وحد اطلاعي لا يوجد يعني من هذا النوع من التراث فيه ذكر لأفلاطون وأرسطو. يبقى لدي هنا إشكال، أنا سأطرح هذا الإشكال وسأجيب عنه. بحسب ما وصلني من بعض يعني من المشرفين وعلى هذه المحاضرات، أنه البعض طرح إشكالا، وهو أنه كيف هذا الكلام يوم أمس عن موضوع إنكار أن أرسطو ينكر النشور، وعلماءنا والمحققين كتبوا عن أرسطو ما كتبوا وما إلى ذلك. أنا سأجيب باختصار حقيقة. كلامي عن موضوع النشور لم يكن كلاما عابرا، بل هو مبتني على أدلة. سأذكر باختصار دليل أساسي، لأنه الوقت لا يتسع، ونحن نعلم أنه كل المحاضرات اللي مخصصة لهذا يعني للموضوع المحور الذي يتحدث عنه هي 3 محاضرات، اليوم الثانية بعد لدينا الأسبوع المقبل. نحن نتحدث عن 2700 سنة من الحضارة الغربية، يعني سنحاول أن يعني نختصرها ب3 محاضرات، وبالتالي إحضار الأدلة بشكل مكثف هو أمر غير ميسور الآن. على أي حال أنا سأذكر بشكل سريع. أولا، هل تحدث أرسطو بشكل مباشر عن موضوع النشور؟ لا. هل تحدث أفلاطون بشكل مباشر عن موضوع النشور؟ لا. إذن نحن من أين نتحدث عن النشور؟ من أين يمكن أن نستفيد أو نستدل على أن فلان يقول بالنشور أو لا؟ من خلال نظرية الفيلسوف بخلود النفس. إن كان يقول بخلود النفس فهذا يعني أن النفس سوف يكون لها عالم آخر بغض النظر عن طبيعة هذا العالم. أفلاطون ممن يقول بخلود النفس، هذا أمر لا غبار عليه، واضح في استدلالته، بل هو قدم 4 أدلة في كتبه، هي 3 بالأساس ويمكن البعض أضاف لها دليل رابع، قدم 4 أدلة على خلود النفس، أهمها ربما وأكثرها إقناعا بحسب البعض هي الدليل يقوم على موضوع بقاء الصورة. لكن الأدلة الأساسية لأفلاطون على خلود النفس كانت تقوم على عالم المثل، بمعنى آخر أن كل أدلة أفلاطون بخلود النفس ليس لها معنى إذا ما كان في عالم مثل. بأرسطو، عند أرسطو ماذا يقول أرسطو عن خلود النفس؟ هل النفس خالدة عند أرسطو؟ لا. ما هو تعريف النفس عند أرسطو؟ هي كمال طبيعي أول بحسب ما ذكره في كتاب النفس أرسطو، كمال طبيعي أول. ماذا يعني؟ هذا يعني أن النفس هي صورة للجسم. ماذا يعني أن النفس صورة للجسم؟ الصورة عادة تحتاج إلى هيولة، وبالتالي تكون النفس البدن بالنسبة للصورة بمثابة الهيولة. ومن المعلوم أن الصورة تفنى إذا ثنية الهيولة الخاصة بها. بهذا المعنى، وطالما أن النفس عند أفلاطون هي صورة للبدن، هذا يعني أن النفس سوف تفنى بفناء البدن. إذن بهذا المعنى، إذا كانت النفس سوف تفنى بفناء البدن، إذن عن أي عالم نشور نتحدث؟ عن أي نشور وعن أي عالم آخر وعن أي يوم بعث نتحدث؟ نعم، البعض تمسك، وهذا الكلام صريح عند أرسطو، ظاهر عباراته كلها هذا، لكن في إشارة بسيطة تحدث عنها أرسطو، وهي إشارة مبهمة وغامضة عندما تحدث عن العقل الفعال، وقال أن العقل الفعال، وتحديدا قال وهذا لا يعني أنه يفعل تارة ولا يفعل أخرى، وإنما يبقى فاعلا حتى بعد المفارقة، وبهذا يصبح روحانيا أو هو روحاني. جاء الإسكندر الإفروديسي وهو أحد أكبر شراح وأهم شراح أرسطو، وقال أن العقل الفعال هو عبارة عن جزء في النفس خالد. لكن وين المشكل؟ المشكل أنه في شرح الإسكندر الإفروديسي لهذا العقل الفعال الذي هو جزء من النفس وهو الذي يبقى، اعتبره أنه هو النور الذي يضيء المعقولات وهو الله. إذن العقل الفعال خالد لكنه نور روحاني، نور وروحاني. طيب من هنا ماذا يعني هذا الكلام؟ الآن بعد قليل سأقرأ ماذا كتب. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن هذا الجزء من النفس الذي تأوله إسكندر الأفروديس على أنه سوف يكون خالداً هو نوراني. طيب في العالم البعث وعالم النشور هل لدينا فقط جنة ليكون تكون فيها الأشياء النورانية موجودة فيها، أم لدينا أيضا عقاب وجهنم وجحيم؟ وهل مكان الأجسام أو مش الأجسام عفوا يعني العقول النورانية هل لها مكان في جهنم؟ هذا على فرض قبول بتأويل إسكندر الأفروديسي. لا لا ما في عقاب، هذا هو قال، هو روحاني، العقل الفعال روحاني، مصدره واحد، يختلف باختلاف الارتباط بالأجسام لكنه من خارج الجسم. بينما عندما نتحدث عن معنى النفس بحسب تعريف أرسطو بأنها صورة للبدن أو صورة البدن، هذا يعني أن الصورة تتحقق بالمادة والمادة تخرج إلى الفعلية بواسطة الصورة كما هو معلوم، والصورة تفنى بفناء مادتها. لنقرأ فقط على السريع ماذا يعني كتب. الفصل، لكن الصورة هي الفصل المنطقي وبالتالي هي الجوهر، وهذا يعد غير مادي فلا ضرورة بين فناء البدن وفنائه. بلى بلى، هو يقول يعترف أن الصورة تفنى بفنائها هيولتها، هذا تعريف، هذا تعبير أرسطو نفسه. صدر المتألين يعتقد أن النفس مادية الحدوث ثم تتجرد. ها، ما نحن لا نتحدث عن مادية الحدوث، نحن نتحدث عن بقاء وعدم البقاء، لأنه البعث مرتبط ببقاء النفس سواء ببقائها معنويا يعني بشكل مجرد أو بالبعث الجسماني نحن عنا بحسب الاعتقاد يعني السائد لدينا في الاعتقاد الشيعي أن الحشر هو حشر جسماني طبعا يعني نفسي وجسماني في نفس الوقت، فليس لها علاقة بالحدوث. صدر المتألين لن يتحدث عن الحدوث ولا يتحدث عن البقاء. فنعم هي تتجرد وتبقى، لكن سوف تبقى بيوم البعث ويوم الحشر ببدن آخر ينسجم مع الجسم في مع ذلك العالم، هذا أمر آخر مختلف ليس له علاقة. طيب سأكتفي بهذا المقدار حتى ما يعني توح الوقت كله بهذا يعني الموضوع الإجابات والأسئلة. طيب إذا تحدثنا عن أرسطو، باختصار نقول ما قبل أرسطو إن شاء الله لا مانع إن شاء الله. طيب باختصار ماذا حصل مع قبل أرسطو مع المراحل السابقة؟ حاول الغرب أن يقول أن الحضارة اليونانية هي حضارة عقلية واعية فكرية، وعندما يتحدثون عن الشرق يتحدثون عن روحانية الشرق، وكأنهم يقولون بأنه الغرب هو مصدر العقل والدين هو مصدر الشرق هو مصدر الدين، لكن الدين بالمفهوم الذي كان سائدا عند الغرب يعني الذي يتحدثون فيه الغرب يتحدث فيه إنما يتحدث عن دين شرقي مليء بالأساطير والخرافات، هذا من جهة. لكن يبقى يعني حتى أختم الحديث بهذه المرحلة عند أرسطو، يبقى الحديث لأنه نحن ليس فقط فلسفة وإنما نتحدث عن بعد ثقافي وتاريخي عن بعد حضاري، يبقى أن نشير إلى نقطة أيضا مهمة، هذا التمجيد بالإسكندر المقدوني، تمجيد كبير في الإسكندر المقدوني. أنا أريد أولا أن أزيل شبهة أن الإسكندر المقدوني أنا أقطع شخصيا بأنه ليس هو ذو القرنين المذكور في القرآن، لأن ذو القرنين المذكور في القرآن إنما يتحدث عن أنه كان يعاقب الناس بناء على الأخلاق والقيم الإلهية يعني هذه القضايا القرب من الله سبحانه وتعالى يعني القيم الحقيقية الدينية الحقيقية، لكن تاريخ الإسكندر المقدوني ليس كذلك، أبدا. الإسكندر المقدوني كان يقوم بالانتقامات الشخصية في كثير من المجازر التي ارتكبها، كان دمويا. حتى كتاب غربيين كانوا يتحدثون وذكروا هذا الأمر. ماذا فعل في مدينة صور؟ دمرها وأحرقها وقتل كل أهلها عن بكرة أبيهم، لأنهم قاوموه ورفضوا هيمنته. وأيضا حروبه مع فارس، وحروبه عندما دخل إلى بابل، رغم من أنه كان يسعى عندما يدخل إلى أي مدينة كان يسعى للتقرب من أهلها، فيفرض على سبيل المثال أن يكون بعض الحكام فيها من أهلها. هو ربما أيضا أعجب بحضارة بابل فبقي هناك لفترة معينة وسكن في قصورها وتزوج هناك. لكنه كان حاكما ظالما، لم يكن حاكما عادلا. وبالتالي هذا التمجيد لك، مع هذا يعني رغم كل هذا الأمر هم يمجدون بالإسكندر. لماذا؟ لأن الإسكندر بنى الإمبراطورية، أو مع الإسكندر برز مفهوم العولمة. سنتحدث عن إمبراطورية عالمية. على أي حال، ماذا حصل بعد أرسطو؟ ظهرت مذاهب فكرية مختلفة، تراجع دور أثينا بالمعنى الدقيق لإنتاج يعني الفلاسفة، اختفت إلى حد كبير شخصيات لديها فلسفة منظومة فكرية شاملة وما إلى ذلك. بدأت تظهر مذاهب فلسفية، مذاهب فكرية مختلفة. طبعا كان ظهر ما يسمى بالمدارس السقراطية الصغرى، يعني عم نحكي هنا عن القرنائية والميجارية والكلبية. ومن الأخلاق الكلبية بدأت تظهر الأخلاق الرواقية والأخلاق الأبيقورية. مع الرواقية والأبيقورية على سبيل المثال بدأنا نرى الكثير من الانحطاط الفكري. بدأت مع الرواقية والأبيقورية التركيز على اللذة، وخاصة الأبيقورية باعتبار أن الأبيقورية هي الأساس مذهب لذة. أما الكلبية والتي بقيت سائدة لفترة طويلة، وبالأساس الأخلاق الرواقية والأبيقورية لها علاقة مع المدرسة الكلبية، فهؤلاء يدعونا إلى العواء يدعونا إلى العيش وفق الطبيعة كما تعيش الكلاب. من المفارقات الكبيرة أن البعض في عالمنا الإسلامي يذكر هذه المذاهب بنوع من التمجيد، بنوع من التمجيد. على أي حال، الفلسفة تراجعت، ظهرت هذه المذاهب وهيمنت على تقريبا العصور التي هي ما قبل الميلاد. وبطبيعة الحال انتهى دور أثينا في الإنتاج الفكري، وكان ذلك على حساب بروز مدينة أخرى هي كانت الإسكندرية، فأخذت الإسكندرية الدور الأكبر وبدأت تظهر المذاهب من هناك. ظهرت الكثير من الأفكار، منها الأفلاطونية المحدثة مع أفلاطين، ومنها المذهب السري الباطني التي هي الغنوصية، إلى أن طبعا حصل ما حصل وصار في تبني رسمي للإمبراطورية الرومانية للديانة المسيحية. وبرزت بعد ذلك، بدأت تظهر الفلسفة اللاهوت المسيحي. لكن خلال هذه الفترة، نحن تحدثنا فترة هون فكري، لكن نريد أن نتحدث سياسة. مع تراجع وبعد موت الإسكندر وانقسام الإمبراطورية إلى 5 أقسام يعني تقاسمها القادة 5 من قادة جيش الإسكندر، بدأت تتراجع وتحصل حروب. عادت الحروب بين حتى بين هذه المناطق، أدت هذه الحروب إلى إضعاف السيطرة المركزية بطبيعة الحال، لأنه مات الإسكندر. في نفس الفترة كانت تبرز قوة أخرى ظهرت من إيطاليا ومن روما تحديدا. بدأت روما تقوي نفسها، كانت بفترة حكم ملكي في البداية، يعني من القرن السادس تقريبا حتى القرن الثالث، ومن القرن الثالث أو حتى يمكن القرن الرابع 300 وشوي حتى 23، في هذه الفترة حصل ما يسمى بالحكم الجمهوري، يعني الجمهورية الرومانية. هذه الجمهورية الرومانية التي يمجدها الغرب كثيرا باعتبار أول الحريات، باعتبار ثانية دستور روما والذي يدرس إلى اليوم في الجامعات، في يعني التي تدرس الحقوق يدرسون القانون الروماني إلى هذا اليوم. وبرز بعض الفلاسفة السياسيين بالفلسفة السياسية، لا سيما تشيرون، وفي مرحلة لاحقة سينيكا وماركوس أوريليوس. هلا سينيكا وماركوس أوريليوس هم يتبعون المذهب الرواقي، الرواقية المتأخرة كما يطلقونها عليها، لكن أريدنا أن نتوقف قليلا في هذه المرحلة أيضا، لأنه لدينا نقد. نحن لا نأتي هنا فقط لنسرد، هذا الأمور موجودة في الكتب، نحن نأتي هنا لكي نوجه النقد الذي ينبغي أن نوجهه إلى المواقع الأساسية والمفردات الأساسية. ماذا حصل؟ الإمبراطورية الرومانية قبل عفوا المملكة كانت مملكة متناحرة بالأساس، الحكم الملكي، وكانوا كالعادة أكثر فخر غربي هو فخر يرتبط بعصر الجمهورية. لكن ماذا حصل في عصر الجمهورية؟ هل كان هناك حكم ديمقراطي؟ هم يدعون الديمقراطية من خلال ما يسمى بمجلس الشعب، لكن من كان يصل إلى مجلس الشعب؟ وكيف كان يصل إلى مجلس الشعب؟ كان يصل إلى مجلس الشعب اثنان، إما عضو إلى مجلس الشعب أو يصل إلى ما يسمى كان في ذلك الوقت برتبة القنصل، إما صاحب النفوذ المالي ومن يملك ثروات طائلة، أو إما صاحب نفوذ عسكري من خاض حروبا وأسال الكثير من الدماء. هؤلاء الذين كانوا يصلون إلى ذلك المجلس، إما عن طريق دفع الأموال من أجل انتخابهم، وإما عن طريق أنهم بسبب منصبهم العسكري والقوة التي خاضوها والحروب التي خاضوها والانتصارات التي حصلوا عليها كانت تأتي الأصوات لتمجدهم، طبعا بالاتفاقات الداخلية مع أعضاء المجلس في الداخل، مع أعضاء المجلس الشعب في الداخل. هل هذه هي الديمقراطية الحقيقية؟ هذا أولا. ثانيا الفلسفة السياسية التي يتغنى بها الغرب مما أنتجته روما. ما هي الفلسفة السياسية؟ وهل كانت منسجمة؟ حسنا سنأخذ شيشون، أعظم منظر في عصر الجمهورية في الفلسفة السياسية هو شيشون. من هو شيشون؟ هو رجل متآمر، كان تارة يتفق ويجري الاتفاقات مع قيصر، ثم بعد ذلك يتآمر على قيصر مع عدو قيصر. شيشرون دمر الكثير من الأشخاص، تسبب في هلاك كثير من الأشخاص بسبب صراع على امرأة. أصحاب الفلسفة السياسية وهؤلاء عباقرة الفلسفة السياسية هذا هو حالهم، متآمرون، لا يلتزمون بالوعود، لا يلتزمون بالعقود، لا يلتزمون بالمعاهدات، إلى ما هنالك. طبعا للأسف أنا قلت أنه لدينا يعني الوقت لا يتسع للإتيان بالشواهد، لكن قبل أن أنسى، نحن هنا في المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية في عندنا ملف، وأنا يعني أدير هذا الملف وأعمل في خدمة هذا الملف، اسمه ملف نقد الحضارة الغربية. بدأنا منذ القرن التاسع قبل الميلاد، انتهت هذه المرحلة وطبع الكتاب في جزئين، ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية منه، وهي التي كانت بين القرن الثامن والقرن الخامس أو السادس قبل الميلاد. انتهت هذه المرحلة في ثلاثة أجزاء، هي منتهية فقط تنتظر الطباعة، يعني الكتاب معد وإخراج وكل شيء جاهز فقط للطباعة. المرحلة الثالثة هي التي تغطي من القرن الخامس حتى القرن الأول قبل الميلاد، وتحديدا 27 قبل الميلاد، تاريخ انتهاء الجمهورية الرومانية وبداية العصر الإمبراطوري وإعلان رسميا إمبراطورية روما أو الإمبراطورية الرومانية. في هذه المباحث إن شاء الله تحصلون على هذه الكتب، هناك مباحث نقدية لأرسطو ونقدية لأفلاطون ونقدية لسقراط ونقدية للسوفسطائيين ونقدية للرواقية ونقدية ونقد للأبيقورية، وهناك بحث خاص عن الإسكندر، هذه الشخصية التي كانت مريضة، إذا أردنا أن نتحدث عنها اليوم بوسط علم النفس اليوم، كان مريضا نفسيا بل كان مريء بالأمراض النفسية. ولدينا أبحاث عن الفلسفة السياسية في عصر الجمهورية الرومانية، لدينا بحث عن الشخصيات الأساسية التي عاشت في عصر الإمبراطورية الرومانية والجمهورية الرومانية. شخصية واحدة مؤسسة للمملكة، عفوا مش إمبراطورية، المملكة، وخمس شخصيات في عصر الجمهورية. سنرى هذه الشخصيات التي يتغنى بها الغرب ما هو حالها. لا أبدا، ليس على أساس الفكر الشيعي، في شق منه على أساس الفكر الإسلامي بشكل عام، ونحن نفتخر بهويتنا الشيعية والإسلامية، لكن في شق منه على أساس الأحكام الأخلاقية البديهية الفطرية، الأخلاق المتسالم عليها بين الناس جميعا، على أساس الفطرة وعلى أساس السليقة الإنسانية وعلى أساس العدالة والعدالة الاجتماعية، ننطلق من هذه المنطلقات نحن في النقد، وعلى أساس الانسجام بين الفيلسوف، يعني الانسجام الفيلسوف مع نفسه. اليوم هذه المرحلة الثالثة تقريبا فيها بحدود 80 بحث، نقدر أن تكون المرحلة الثالثة بين 5 إلى 7 أجزاء، وإن شاء الله من اليوم حتى رأس السنة، المفروض اليوم تقريبا 80% 90% من الأبحاث سلمت ودققت وانتهت، نحن ننتظر فقط أبحاث قليلة، ننتظر من أصحابها يعني الباحثين الأفاضل أن يسلمون الأبحاث، وثم تذهب نحو الإخراج والتحضير للطباعة. يمكنكم مراجعة صفحة الموقع المركز على الإنترنت، عندما تصدر هذه الأجزاء هناك سوف يكون بطبيعة الحال إعلان ونسخة يعني إلكترونية. طيب، هذه العصر الجمهوري، هذا هو العصر الجمهوري الذي يتغنى. النقطة الثالثة التي يتغنون بها في العصر الجمهوري هو دستور روما. سترون في هذا الدستور كيف أن كتب وصيغ بطريقة كما هي اليوم، نسخة عن اليوم، تسمح لأصحاب النفوذ بالوصول إلى السلطة، تسمح بأصحاب النفوذ بالوصول إلى السلطة. ماذا تتحدثون عن الجمهورية الرومانية وعن الأخلاق والحياة الاجتماعية؟ حسنا، اليوم وأقولها وبكل ثقة أن التفلت الجنسي والحياة الجنسية المتفلتة وكثرة الشذوذ الجنسي السائد اليوم مصدره الأساسي هو الحضارة الرومانية. من يطلع على الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في روما سوف يجد أولا اللواط، ثانيا السحاق، ثالثا الجنس الجماعي، رابعا الجنس المتفلت. اليوم أوروبا اليوم والغرب اليوم هو هذا. من يراجع الأسرة في العصر الروماني سيجد هي نفس الأسرة اليوم، الأسرة المفككة. النساء في روما، هل تعلمون أن النساء ذات، يعني لأن عادة كانوا لهم نفوذ، يعني زوجة على سبيل المثال قيصر، أو زوجة مثلا القنصل الفلاني أوكتافيوس أو غيرهم، كانت عندما تشعر أن زوجها أو منصب زوجها بخطر تذهب إلى الشخصية الأقوى، تقيم معه علاقة جنسية وتطلب منه أنه عندما يطيح بزوجها أن تبقى هي معه. ولدينا من الشواهد الكثير من هذه الأمور، وهذا سوف يكون بأحد الأبحاث في المرحلة الثالثة موجود، مكتوب تحت عنوان النساء والسياسة في عصر الجمهورية. هذه هي أوروبا في العصر الروماني. هل اختلف الموضوع؟ طبعا هم كانوا يفتخرون بالجمهورية أنه نظام جمهوري، لكن إلى ماذا أدت هذه الأجواء التي نتحدث عنها، عن القمع وأن الذي يصل إلى السلطة وإلى القنصلية وما إلى ذلك من خلال الذي يقتل عدد أكثر وينتصر بالحروب، ماذا فعل؟ ماذا حصل بثورة العبيد؟ ماذا حصل في ثورة العبيد الذي قام بها سبارتاكوس؟ علقت المشانق لهم. ما هو كان ذنب هؤلاء؟ فقط يريدون أن تتوقف. ماذا كانوا يفعلون بالعبيد بالأساس؟ كانوا يدربونهم ويذهبون بهم إلى ميادين القتال التي هي للتسلية فقط، يسمى مجالد المصارع، يقتل هناك فقط ليتسلى الجمهور. يقتل تسلية للجمهور. من الذي أسن هذه السنن؟ بدأت هذه السنن منذ عصر اليونان واستمرت مع الرومان. تسلية للجمهور. سبارتاكوس ومن تابعه في ثورتهم إنما قاموا على هذا الظلم الذي كان يحيط بهم في معاملتهم. انتهت جمهورية الجمهورية الرومانية، جاء بعد ذلك نظام الإمبراطوري. كنا بعصر جمهوري أصبحنا بعصر ديكتاتوري. الأباطرة الرومان هم ديكتاتوريين بكل ما لهذه الكلمة من معنى. كيف وصلوا؟ على حساب الحروب والقتل. احتلال مناطق من أجل سرقة ثرواتها. يعني تخيلوا أنت تغزو شعب وتبيد شعب فقط لكي تحصل على الأموال التي لديهم والذهب وتأتي بها إلى روما، وليس لتوزيعها على الشعب. كان قلة من هذه الثروات توزع على الشعب، كانت توزع أكثر شيء على الجنود الذين كانوا يملكونهم أراضي، وتوزع على قائدة الجيش. أهم إمبراطور يعتبرونه، يعني وصل بتاريخ روما، هو ماركوس أوريليوس. السبب لأنه كان فيلسوفا، وطبعا ماركوس أوريليوس هو فيلسوف رواقي عاصر إلى حد كبير سينيكا. هذا الرواقي الفيلسوف الذي ينظر للأخلاق، ونحن نعرف كما قلت قبل قليل أن الفلسفة الرواقية أكثر ما تنظر فيه هو الأخلاق. ماذا فعل هذا الإمبراطور الفيلسوف؟ ماذا فعل؟ بكل بساطة سلم وحارب وقتل الكثير والعديد من قادة جيشه، لأن ربما كانت بعض الناس أو جميع مجموعة كبيرة من الناس أو كانت لهم شعبية في مجلس الشعب يمكن أن توصلهم إلى مقام أو إلى منصب الإمبراطور بعد موت ماركوس أوريليوس. لماذا؟ لأنه يريد لهذه الإمبراطورية أن يرثها ابنه، يريدها لابنه، يريد هذا المنصب لابنه. ومن هو ابنه؟ كان متهتك غير مسؤول، كان متهتكا غير مسؤول، وهو الذي أعاد إنعاش المجالدة وقتال العبيد بعد أن كانت توقفت لفترة فقط لكي يكسب ثقة الشعب، لكي يرفه عن الشعب ولكي يحبه الشعب. هل تتخيلون هذا الأمر؟ أن ينزل عشرات المجالدين إلى الساحات يقتل بعضهم بعضا فقط ليتلهى الشعب ولكي يحب الشعب الإمبراطور الجديد. هل قامت الإمبراطورية الرومانية على العدالة؟ تاريخيا لا، بل على البطش. هل يمكن الحديث عن فلسفة رومانية راقية؟ بغض النظر عن النقد الذي وجهناه لأفلاطون وأرسطو وإلى آخره، لكن على الأقل أقل التقادير أخطأ ربما أفلاطون هنا، يمكن أن توجه إليه النقد هناك، لكن إلى حد كبير يمكن أن نتحدث عن أفلاطون كإنسان راقي لا يقبل الظلم ولم يمارس الظلم فضلا عن أن يدعو إليه. أرسطو ربما قد نتفق ببعض أفكاره التي نعتبر أنها يعني تجريدية وربما إبداعية، لكن من ناحية عملية أرسطو من أسوأ الفلاسفة. أرسطو هو الذي مكن، وهو الذي ساعد، وهو الذي نصح، وهو الذي أرشد الإسكندر في حروبه. الأموال التي وصلت إلى أرسطو لبناء الليسي التي بناها، قيل أن الإسكندر فرز للأرسطو مالا يوازي ميزانية دولة. وهو الذي كان يحرض الإسكندر على قتل البرابرة وأنهم عنصر أقل من العنصر الإغريقي. لن أعود إلى أرسطو، لكن أريد أن أقول أنه على الأقل في الفكر اليوناني يمكن أن نرى ضوءا في مكان ما، أن نرى إشعاعا في زاوية ما، أن نرى شخصيات راقية في فكرها وفي عملها وممارستها، كسقراط على سبيل المثال، تواضع سقراط، إيمان سقراط، حكمة سقراط. لكن أين نجد هذا الأمر في الفلسفة السياسية الرومانية؟ لن نجده. وإذا وجدنا فكرة لفيلسوف أو لمفكر أو لشخص، فكرة على المستوى النظري هامة، نجد أن عمله يتعارض مع قوله. نحن لا يجب في المنطلق العقلائي، نحن نعلم أنه لا ينبغي أن نفصل بين فكر الإنسان وعمله، إذن أنت لمن تقدم هذا الفكر؟ تطلب من الناس أن يقوموا بعمل ما وأنت لا تلتزم به؟ نحن نعلم أن الأساس الذي بنيت عليه النبوة والعصمة والنظرية الإسلامية كلها في موضوع النبوات قائمة على أن الإنسان الناس تحتاج إلى نموذج في دعوتها وفي فكرها وفي منظومتها الفكرية، لأنه أي منظومة فكرية إن كانت غير مقرونة بالنموذج سوف تبقى إطار نظري بحت تنظير. الملازمة العقلية ملازمة عقلائية، لن أقول ملازمة عقلية، أقول ملازمة عقلائية. طيب بناء على هنا على هذا الأمر، إذن ما أنتجته الحضارة الرومانية، خلينا نشوف هذا السؤال، هل يمكن استنتاج أن الحضارة الرومانية ليس لها نصيبا فكريا فلسفيا منتجا؟ لا أبدا، نعم يمكن استنتاج هذا الأمر. لم تقدم الفلسفة، الحضارة الرومانية لم تقدم فلسفة. لا خلينا نقول شغلة واحدة، هل قدمت فلسفة أنطولوجية؟ لا، يعني في الأنطولوجيا. هل قدمت فلسفة في الإبستيمولوجيا نظرية المعرفة؟ لا، أصلا ما قدمت شخصيات. نحن قلنا هي قدمت يعني متفق عليه هي فلسفة سياسية. يحاول الغربي أن يبرر هذا الأمر ويقول أنه الروماني لم يهتم كثيرا بالنظر، اهتم كثيرا بالعمل، من هون راح لموضوع الفلسفة السياسية، بعكس الرومان اليونان الذين اهتموا بالنظر والعمل فراحوا للأنطولوجيا والوجود وما إلى ذلك. لكن هذا ما نوع من التبرير، لأنه حتى بالفلسفة السياسية قلنا هل أنتجت فلسفة سياسية راقية أم أنتجت شخصيات يقولون ما لا يفعلون أو يدعون الناس لأفعال هم لا يلتزمون بها أصلا. لا لا، هذا كلام منطق أرسطو، سيكون لنا حديث عنه. هلا أنه قام الإسلام على منطق أرسطو، ما فينا قام الإسلام على منطق أرسطو، يعني منطق الأرسطو إذا أردنا أن يعني فقط المنطق هو فقط هو عبارة عن جمع هذه الأفكار، وقال أنه للتفكير السليم ينبغي أن تراعي هذه الشهادة. وتعريف المنطق هو آلة قانونية تعصب مراعاتها الخطأ الأذين عن الوقوع في الخطأ، إذا هو جمع هذه الآلة فقط. لكن هل نقول نحن نقول ما قدمه الشهيد الصدر في الاستقراء للأسف لم يعمل به كثيرا، حتى اليوم في الاجتهاد لم يعمل به كثيرا. المنطق الاستقرائي الذي وضعه الشهيد الصدر أهم بكثير من المنطق الصوري الأرسطي. طيب على كل حال لن ندخل في هذا طيب خلينا الأسئلة نتركها لنخلص الوقت المحاضرة، أعرف الساعة كم أصبحت، 6:45 بعد ما تقريبا 10 دقائق، سأتحدث 5 دقائق وأترك الباقي للأسئلة إن شاء الله. طيب إذن هذا هو حال الجمهورية الرومانية، ثم جاء بعد ذلك الدين المسيحي، وجدت الإمبراطورية الرومانية أن بقائها، شوفوا هنا حتى نفعية، حتى عندما تبنت الفكر المسيحي بعد أن كانت تضطهد المسيحيين اعتبرت أن بقائها في السلطة وبقاء الإمبراطورية يعني الأباطرة في السلطة يتوقف على تبنيهم للمسيحية. ونحن نعرف تماما أنه حصل نوع من خلينا نقول الأخذ والعطاء، بمعنى أن هناك جزء من العقائد المسيحية خاصة اللي جاء بها بولس واللي كان يهودي وكان وثني، كان وثنيا وكان يعرف العقائد الوثنية منيحة وكان مطلع على عقائد الوثنيين وعلى العقائد التي كانت سائدة في بلاد الإغريق وغيرها، وأدخل الكثير من العقائد إلى المسيحية، هي وثنية بالأصل، كان يريد بها دفع الوثنيين للدخول إلى المسيحية، بمعنى عم بيقول لهم للوثنيين تعالوا شوفوا، تعالوا وانظروا، ستجدون أن الكثير مما تؤمنون به وتمارسونه من أعياد ومناسبات وبعض العقائد هي موجودة في المسيحية، فأدخلها إلى المسيحية من أجل كسب ودخول الوثنيين إلى الديانة المسيحية. بالمقابل وكأن الأباطرة ردوا الجميل، يعني طبعا هو ليس كذلك، لكن أقول وكأن الحال هذا هو، أن نعتبر وانقلبت الآية بعد أن كان بولس وغيره يسعى لإدخال الوثنيين في المسيحية، وأنه بقاء المسيحية يتوقف على التخفيف من حدة الفرق بين المسيحية واللي هو الواسع بين المسيحية والوثنية، إجا هؤلاء وضيقوا الفارق عبر طريق إدخال قضايا وثنية إلى المسيحية. قام الأباطرة في الوقت اللاحق واعتبروا أن بقاء الإمبراطورية يتوقف على الدخول في المسيحية، وهذا ما حصل. وأعلن في القرن الرابع رسميا أن الإمبراطورية أو دين الإمبراطور هو الدين المسيحي، والناس على دين ملوكهم، بدأت الناس تدخل إلى المسيحية. في هذه الفترة ماذا حصل؟ الذي حصل هو طبعا في الفترة الأولى حصلت صراعات، كان استمرار للصراعات التي بدأت تحصل داخل الإمبراطورية الرومانية، إلى أن تحول الدين إلى عامل انقسام، وأدى الدين والاختلاف حول الدين إلى انقسام الإمبراطورية، وانقسمت كما تعلمون إلى إمبراطورية بروما وإمبراطورية بيزنطية مركزها القسطنطينية، وحصلت الحروب الدينية بينهم. وهذه الفترة لم تستطع روما ولم تستطع الإمبراطورية الرومانية ولم يستطع كل العباقرة هؤلاء، طبعا عباقرة أنتر بارنتيز بين مزدوجين، أن يخرجوا عن تعاليم أفلاطون وأرسطو. بل أكثر من ذلك، ربما شعر الغرب بذل عندما بدأت تنتشر أفكار ابن رشد وابن سينا، من هون صار في تيار قوي في أوروبا في ذلك الفترة يحارب دخول هؤلاء، أقصد أفكار ابن رشد وابن سينا. طبعا كان التأثر بالأفلاطونية أكثر باعتبار روحانية أفلاطون، يعني أن الأفكار الأفلاطونية أفكار مثالية أقرب إلى الدينية منها والروحانية من أفكار أرسطو الذي هي أكثر إلى التطبيقي والعملي والتجريبي. وحصلت الحروب ووقعت الأزمات، إلى أن بالنهاية استلم، حصلت هيمنة كلية للمؤسسة المسيحية على الحياة السياسية. هنا ما في داعي نحن نقول ونوجه نقد، الغرب بنفسه يعتبر أن هذه المرحلة مرحلة مظلمة، الغرب يعتبر نفسه أن هذه العصر هو عصر الظلمات، يسموه العصر الوسيط أو عصر الظلمات. ما في داعي، من هنا نحن سوف نخصص إن شاء الله المحاضرة الثالثة لنتحدث عن عصر الأنوار والحداثة وما بعد الحداثة. والحمد لله رب العالمين. خلينا نشوف فقط الأسئلة التي يعني ذكرت. تحدثنا إذن عن موضوع المنطق. أستاذ تقييم قصة الحضارة، كتاب جيد مقبول إلى حد ما، لكنه غير خلينا نقول غير موضوعي في بعض المطالب، في عديد كثير من المطالب ولم يكن موضوعيا، كان منحازا، لكن لديه بعض المواقف الجيدة. وبشكل عام هو كتاب جيد، لكن ينبغي أن يقرأ الواحد دائما، سواء كان يعني لوول ديورنت أو وول ديورنت، على الإنسان دائما أن أن يعتاد، وخاصة ليسعى لتحصيل المعرفة والعلم ومذاك، أن يقرأ بعين الناقد، لا تقرأ بعين المتلقي. طيب، هل هذه الإخفاقات في الفكر الغربي يمكن أن تعبر عن مراحل تطور الفكر؟ وهي حالة موجودة في الفكر البشري، أم أنها تدل على انحراف فكري بسبب بعده عن الدين؟ هلأ موضوع الإخفاقات الفكرية لها أكثر من سبب. سبب البعد عن الدين طبيعي، البعد عن الوحي، البعد عن السماء، يعني لأنه نحن نعلم أن العقل غير كافي لأن يصل إلى المعرفة أو أن يلبي طموح الإنسان المعرفي بطبيعة الحال. وأصلا حاجة الإنسانية إلى الوحي هي حاجة ضرورية ولا ينكرها إلا مكابر، لكن هل هي جزء من التطور الفكري؟ نعم، بطبيعة الحال جزء من التطور الفكري، لأنه كما هو نعلم يعني عادة لا يخطئ إلا من يجرب، أما الذي لا يجرب لن يخطئ بطبيعة الحال. فعدم الخطأ الناتج عن عدم التجربة ليس دليل مهارة، ومن الطبيعي الإنسان أن يخطئ. لكن نحن نقول، نريد أن نقول من خلال هذا النقد كله، إنه لماذا الغرب يمجد نفسه ويخفي إنجازات الآخرين؟ ليش ابن سينا بده يكون اسمه أفيسينا؟ ليه؟ لماذا؟ طب نحن الآن عندما نقول، والله نقول الفيلسوف أفلاطون أو الفيلسوف مثلا هابرمس أو هايدغر، عم نأتي باسم الأجنبي ونقوله باللغة العربية، ما عم نغير بالاسم. لماذا هم يقولون أفيسينا مش ابن سينا؟ هم قادرون على أن يكتبون الاسم بالحرف اللاتيني، يكتبوه ابن سينا، ما المشكلة؟ لماذا أفيسينا؟ لماذا الكثير من الأسماء العلماء العربية متلاعبين باللفظ بحيث أن أنت العربي إن سمعت الاسم لن تعرفه؟ إذن نحن نريد أن نقول من خلال هذا النقد أنه لا نقول أن كل الفكر الغربي فكر عاطل وسيء، لا لا، هم لديهم إنجازاتهم بطبيعة الحال، وهذا أمر لا ننكره. لكن أيضا أنتم لا تنكرون على الآخرين. المسلمين عندما قام العلماء المسلمون يعني منذ العصر القرن الرابع هجري، وبدأوا بموضوع الترجمة، أو حتى القرن الثالث بدأوا بموضوع الترجمة، لم يخجل المسلمون بترجمة اليونان والكتب اليونانية. لماذا لم يترجموا؟ نحن طرحنا هذا الإشكال يوم أمس، لماذا لم يقم اليونانيون بالترجمة؟ هم حصلوا على كتب وحصلوا على أفكار وعلوم، لماذا لم يترجموها ويقولوا هذه أخذناها من هنا وهناك؟ بينما المسلمون قاموا بهذا الأمر وترجموا كتب أفلاطون وترجموا كتب أرسطو وترجموا الكثير من الكتب، حصل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الأمانة العلمية تقتضي هذا الأمر. لكن هل قام الغرب بهذا الأمر بهذه الدقة العلمية؟ ألم يسرقوا الكثير من المنتجات من المنتوج الفكري الإسلامي؟ هنا النقطة الأساسية. طيب، الحروب الدينية آنذاك كانت للدين أم للمنفعة ومصلحة سياسية؟ قطعا هي للمنفعة، لم تكن للدين، لم تكن للدين، لأننا نعلم أن الأموال التي جمعتها الكنيسة في ذلك الوقت أموال طائلة، وكانوا يبيعون شقوق الغفران. تعال، أنت تريد أن تشتري قطعة في الجنة، أنا أبيعك. هل هذه التجارة أم دين؟ هل هذه منفعة أم دين؟ من هو المسؤول عن تلميع صورة حكماء الإغريق لدى الذهن الإسلامي في السابق لدرجة بعيدة عن الواقع؟ من كتب من غير تدقيق، إما متأثران وإما ربما جاهلا، غير مدقق، حتى لا أقول جاهل. والشاهد أقوال الفلاسفة المسلمين وكذلك المصنفين في مجال الملل والنحل لدرجة نسب أحاديث للرسول الرسيل تقول بنبوءة أرسطو، هذا نحن قلنا لا توجد فيه أحاديث، هذا أنا على الأقل لم يمر معي. نحن نقول الإنصاف، هل نحن ننتقد أرسطو لكن نقول أرسطو كل فكر يعني كل ما كتبه خطأ؟ لا، لم ينتج أرسطو شيئا جيدا. نعم بالعرض أنتج، كتب. هل أفلاطون أخفق؟ نعم، لكن هل كان إخفاقه تاما؟ لا. إذن لا يفهم من كلامنا أن كل ما أتى به أفلاطون هو خاطئ، ولا يفهم من كلامنا أن كل ما قال ما جاء به أرسطو هو خاطئ. نحن لا نقول هذا الأمر، نحن هنا نشير على مواضع الخلل فقط، لسنا معنيين بالإشارة على المواقع الصواب أو مواضع الصواب، لأنه كتب عنها الكثير. ألا يعتبر الانفلات الأخلاقي في عصر الحداثة والحضارة هو ردة فعل على تعسف الكنيسة؟ بالعصر الإمبراطوري بالروماني كان قبل الكنيسة، والانفلات الأخلاقي كان في روما. أنا قلت أنه روما الغرب اليوم أخلاقيا هو امتداد لأخلاق اليونان والرومان، والانفلات الأخلاقي والانفلات الجنسي كله كان قبل الميلاد، فليس له علاقة بتعسف الكنيسة. هل هناك كاتب أمريكي يقول أن الفلسفة سرقت من مصر الفرعونية؟ هلا الكاتب امريكي اعتقد هو التراث المسروق، خلينا نعرف اذا كان امريكي، هو جورج جيمس. فكتب انه نعم من مصر الفرعونيه وذكر الشواهد. ايضا في مارتن برنال كمان لا اعرف ان كان امريكي او بريطاني، عن اثينا السوداء، وهذا ذكرتهم يوم امس، كتب عن اثينا السوداء، واشاره قلت انه اثينا السوداء يريد ان يقول ان العلوم التي حصل عليها الاثينيون انما اتوا بها من افريقيا، من هون اطلق عليها سوداء. وهو يعتبر انه ليست فقط مصر وانما حتى بلاد افريقيه اخرى غائبه عن الـ 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 عن يعني عن كتابات الباحثين. صحيح عربت، نحن لا نقول انها لم تعرب، لانه كان العصر لم يعد كما كان في عهد اليونان، انه يعني ممكن انت تسافر وتاتي ربما بمعلومه، ما كان في كتاب، الكتابه منتشره، كتابه الكتب لكن بهذا العالم كان منتشر، لكن هني كما قلنا اخذوا ولم يعطوا. يعني كنت عم بعطي هذا الشاهد لاقول انه المسلمين ماذا فعلوا؟ ترجموا وكتبوا ونشروا، ولم يمنعوا العلم ان يصل الى الاخرين، لم يضنوا بالعلم. اما الغرب فلم يفعل.
ميزة.
الغرب بدا بالانتاج.
ميزة.
حتى اليوم يخترق هذه القوانين. إذا ما نريد أن نقوله هنا نحن أنه العرب ترجموا وألفوا ولم يضنون بهذه المعرفة، بل أعطوها ونشروها. الغرب لم يفعل ذلك. إلى اليوم يحتكر المعرفة الغرب، إلى اليوم الغرب يحتكر المعرفة، عمل هذه قوانين حفظ الملكية وحفظ الحقوق وإلى آخره لكي يحتكر المعرفة، لكي يستفيد منها إلى أقصى الحدود، ولا يحق لأحد أن ينتجها أو يستفيد منها بالإنتاج. طيب، ما هي الثمرة العلمية المترتبة على البحث عن شخصية الفيلسوف وترك فلسفته؟ هناك استفادة طبعا، لأنه شخصية الفيلسوف يمكن أن تجعل، أن تسهل لنا فهم الفلسفة، فهم فلسفته يعني بطبيعة الحال. أنه نروح نركز على الشخصية ونترك الفلسفة هذا أمر بيكون تاريخي فقط، لكن من يريد أن يدرس فلسفة شخص ينبغي أن يبحث بالأمور الشخصية، لأن الكثير من الأحيان تكون الأمور الشخصية متداخلة مع فلسفته. أعطي مثال اليوم، لا نحن نقول، الكثيرين يقولون أنه على سبيل المثال فرويد وكل فكره القائم على الجنس هو أسباب تعود له وطفولته بحياته الشخصية. حتى تفهم فرويد ونظريات فرويد بالتحليل النفسي عليك أن تفهم حياة فرويد. إذن الشخصية لا قطعا هي تؤثر في فهم الفلسفة، ربما تفتح لك أبوابا معينة. خذوا الحكمة ولو من أفواه المشركين، بطبيعة الحال هذا الأمر لا مانع منه أن تكون حكمة، ونحن لا ننكر ونقول نحن لا ندعو إلى أن لا نأخذ شيء من الغرب، بل نأخذ شيء مفيد. والحكمة نفس كلمة حكمة أي هو أمر مفيد، لأن الحكمة كما هو معروف تعريفها هو وضع الشيء في مكانه المناسب. جورج جيمس صحيح هو صاحب كتاب التراث المسروق. هل الغرب كان لديهم أنبياء ورسل؟ ونحن باعتقادنا بأنه لا يوجد جماعة ناس إلا وينبغي أن يلقي عليهم الله الحج، وبالتالي ينبغي أن يكون لهم أنبياء أو أتباع، أو أتباع أنبياء على الأقل، أو أوصياء يعني. هل يمكننا المغادرة؟ عذرا خليناكم يعني طولنا عليكم، إن شاء الله نكتفي إن شاء الله بهذا المقدار.
شكرا، شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور محمد مرتضى من لبنان. إن شاء الله تعالى في محاضرات قادمة. شكرا لكل ما قدمته من كشف لبعض الحقائق أو توضيح لبعض المبهمات والاشتباهات، وتبقى أسئلة الأخوة تثري الحوار، وإن شاء الله للجميع غاية الامتنان. نلتقيكم في محاضرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.